من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله ومنته علينا في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له وجعله في عليين. ولا تزال قراءة متواصلة في باب الإيلاء إلى قوله كان يقال أن سعيد المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول الرجل يولي امرأته إذا مضت الأربعة أشهر. إلى هنا قرأنا ذلك. نعم، بعد هذا الخمسة حديث
باب
نصه قرانا ثلاثة. اي يعني ما قرأته هذا. نعم،
رابع قرانا مالك
اي بلغه ان مروان الحكم كان يقضي قرانا ثم وقفنا هنا. فهنا حينئذ أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، هل يجوز أن تجعل عصمة الطلاق أو أمر الطلاق عند النكاح شرطا للمرأة؟ فإذا قلت لا، فيأتي السؤال الثاني، هل يجوز بعد النكاح أن يملكها أمرها؟ فيأتي السؤال بعد الثاني الثالث، فإذا ملكها أمرها فاختارت الطلاق فهل يقع؟ هذه ثلاثة أسئلة. فلنبدأ بالسؤال الأول، هل جائز؟ نعم، لا يجوز أن يجعل أمر النكاح بيد المرأة. ما الدليل على أن أمر النكاح لا يجوز أن يجعل شرطا يعني بيد المرأة؟ نعم، لا، أنا أقصد أن أمر الطلاق بيدها. أمر الطلاق بيدها، جعلوه السؤال الرابع، هل يجوز أن تعقد النكاح؟ طيب، الرجال قوامون على النساء، وأي شرط؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كتاب الله كما في صحيح البخاري عن عائشة فهو باطل وإن كان مئة شرط. أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. لعلنا سنة طلاب سنة وجدناها في مشايخنا وأسلافنا، أن لا ينشغلوا وقت الحلقة بشراب ولا بطعام، فيتركوا هذا إلا ما احتاج منهم الإنسان إلى ماء كأن يكون عطش، وإلا فلا ينشغل في أثناء الحلقة. لم تجري عليها سنة مشيختنا التي تلقينا عنه العلم أن يتحول المكان إلى مأكل ومشرب، فهذا الأحسن حتى لا ينشغل الطالب عن التعلم بمشروبه. وما أحسنه من مشروب العلم الذي يغذي الروح أعظم وأنفع من تغذية الطعام والشراب. قال الإمام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية: وحاجة الناس للعلم أعظم من حاجتهم للطعام والشراب، لأنهم إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، لكن إن تركوا العلم دخلوا النار. فلا ينبغي للإنسان أن ينشغل بشيء. ولذلك لاحظ في خطبة الجمعة من حرص الشريعة أن يسمع العلم، نعم أن يسمع العلم. من قال لصاحبه وأنكر منكر صح وليان يخطب إيش؟ هذه حرص الشريعة على سماع العلم في الخطبة فرض. وكذلك من نس الحصى فقد لغى، لكنه ينشغل بالحصى ومسها عن خطبة الخطيب وهو يذكر علما ينذر فيه اليوم الآخر، يذكر فيه أحكام الله، فحينئذ تلغى جمعته لمجرد أنه مس حصى. فهذا ينبغي أن يكون المعنى بين أعيننا، وهو أن كنا في درس أن كنا حريصين على السماع والاستفادة. ولذلك كما ينبغي للطالب، كما رأيت بعض الطلبة أكثر أو يعني الدرس أو جزء منه كبير يستاك في أثناء الدرس، يستاك في أثناء الدرس أو ينظر في نقالة أثناء الدرس، نعم أثناء الدرس. وأراد هارون الرشيد لما قال له مالك ابن أنس، قال: تعال إلى قصرنا حتى تحدثنا من بعض كتبك. فدخل عليه هارون الرشيد على الإمام مالك، فجعل نفسه مثله، اتكى مثله، يقول: هذا معلم وأنا متعلم كلنا واحد. فصار يتكئ مثل المدرس. فعلمه مالك الأدب مع المعلم، فقال له: لا أحدثك حتى تجلس جلس الطالب العلم، أن يتأدب في المجلس، لا تجلس أو لا أكلمك حتى تجلس بين يديك جلس الطالب العلم. وقد علمنا جبريل عليه السلام بزيارته للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام معلما كيف يقعد طالب العلم بين يدي شيخه، كما خرجه مسلم من حديث ابن عمر عن أبيه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علينا رجل شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر سفر حتى دنا من النبي. شوف كيف سوى دنا. شوف طالب أول ما يجي في الحلقة يبعد عن الحلقة بعيد، هذا خلف الأدب في العلم، الابتعاد عن المعلم، يروح يسمع الدرس من بعيد. لا شك أن هذا ما فقه بعد أدب الطلب، يجب أن يقترب من المعلم يأخذ عنه حتى يفهم عنه ويحفظ عنه. فانظر إلى جبريل اقترب، بعض الطلبة ما يعرف هذه السنة، يتباعد عن المعلم، يذهب يمنى يسرى، المهم لا يقترب من المعلم. هذا مش شيطان، لا شك يريد أن يصده عن الأفضل إلى المفضول، يريد أن يصده عن الخير فيوحي صدره من اقتراب من المعلم. بل أنه قد بين النبي أن التباعد في مجلس في المجلس الواحد من عمل الشيطان، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب والوديان، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تفرقكم في الشعب والوديان من عمل الشيطان. فكنا إيش؟ فكنا نقترب يعني من بعضنا البعض، حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا. فسمى التباعد في المجلس الواحد من عمل الشيطان. وخرج عليه في المسجد وهم متفرقين، ليس جالسين بعضهم منهم إلى بعض، متفرقين. فأنكر عليهم النبي كما جاء في صحيح مسلم، فقال: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم متفرقين. نعم. وكان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن كما قال حسان العطية. فإذا من محبوبات الله في باب العلم والاجتماع عليه أن يتقارب الطلاب من المعلم، وهذه هي السنة، لأن النبي ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لما قال: إن تقاربكم هذا، إن تباعدكم في المجلس الواحد من عمل الشيطان. قال: فكنا نقترب حتى لو ألقي علينا كساء لا شملنا. وقال مجاهد بن جبر: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. البعض قد يستحي من المعلم ويتباعد عن حياء منه، فيقال له: ترى لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. أما جهرون الرشيد تكأ في المجلس كما كان مالك يتكئ، فقال: لا أحدثك حتى تلزم أدب الجلوس، تجلس كهيئة طالب العلم. فجلس هارون الرشيد، نعم، فحينئذ كذلك فحدثه فقال: استفدت من مالك لأنه علمني الأدب قبل الطلب، لم يجاملني. فالمعلم إذا جامل طالبه ولم يعلمه الأدب خسر الطالب كثير ولم يستفد من المعلم، حتى يكون المعلم مبين له الحق، لا تأخذه فيه لومة لائم، سواء كان في باب الكمال، في باب الكمال من المستحبات أو الفرضيات أو الفروض الواجبة. فقال ابن حجر: فجلس بين النبي جبريل، فجلس جبريل بين النبي كهيئة التشهد. نقل رواية في الفتح، وكان يقول: الرواية التي أنقلها لا أنقلها، الأصل أنها مقبولة عندي. فجاء في رواية أنه جلس بين يدي جبريل، جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كهيئة التشهد، غير متكئ، غير ماد رجليه، غير عابث بين يديه بحصى أو بلحيته أو بشيء، منتبه للدرس للعلم. فآخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا دخل طالب العلم الحلقة جعل الدنيا وراء ظهره وأغلق جواله واهتم لما به يثبت على الصراط قبل أن يدركه زيغ فيسقط عن الصراط إلى جهنم. فإن العلم يحفظك لتثبت على الصراط إذا مررت عليه، فإنه ينصب على متن جهنم وحوله كلاليب كشوك السعدان. فإذا عملت بما علمت وتعلمت وأردت وجه الله بذلك وتركت البدعة والتزمت السنة، فإن الله يثبتك على الصراط سبحانه وتعالى، ويضاء لك وتسرع عليه بقدر ما تعلمت من السنة وعملت بها. هذه جائزتك، كلما تعلمت من السنة وعملت به زادت سرعتك على الصراط. كلما خالفت ما تعلم من السنة وكان علمك بها قليل فكان سرعتك على الصراط أبطأ. وتدري ماذا معنى؟ يعني أنك تتباطأ، أنه يتباطأ بك على الصراط، أن النار تبلغ إلى حدك فربما لسعتك وأحرقتك، وربما الكالوب خدشك، فلا بد أن لا تتباطأ وأن تمشي على الصراط. ولذلك أنت تشغل الشمعة كيف سأن وقدت شمعة يفعل كذا، لا يحس بحرارتها، لكن لما يمر يديه شيء فشيء وش يحصل؟ يتأخذ في إحراق طبقة جلده العليا فيتوجع. فنريد منك أن تنجو كما نجى صاحب الأصبع هذا الذي يفعل على الشمعة كذا سريعا، فإذا مشى بطيئا الهوينة أحرقت يده. فكذلك لا نريد منك تحضر درس وتغيب عشر، لا نريد منك تحضر عشر دروس وتسمع مئة مسألة فتعمل بثلاث، نريدك أن تجتهد كما قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد، لأن وراءك نار، ليس وراءك، ليس العلم مجرد حضور هنا نزهة تغير، تقول لا أجلس مع النساء والصبيان بين المغرب والعشاء، أجلس مع الإخوان نسمع عن علم نتمتع بذلك، هذا ليس مكان نزهة، هذا مكان تجتنب به خطر النار. فينبغي أن تعقل ما تسمع وتستفيد لكي تنتفع وتنفع، لا لكي تحضر فتغفل. قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم في غفلة فلا تكن منهم يا عبد الله. فجاء السؤال الثاني حينئذ، وهو: إن قلت لا يجوز للمرأة أن تملك عصمة الرجل أو طلاق الرجل ويكون شرطا في النكاح، فإن تزوجها ثم أنه ملكها أمرها فجعل ذلك إليها فقال أمرك بيدك، فهل يجوز له ذلك؟ فهل يجوز له ذلك؟ يجوز، وليس هذا هو المسألة. في مسائل لا تجوز في مبدأ النكاح وتجوز أثناءها. من يمثل؟ ما تجوز في مبدأ النكاح وشرطه وتجوز في أثنائه، هذه واحدة المسألة ذكرناها قبل قليل. وين تقول المرأة، يقول وليها: أزوجك بنتي على شرط أن يكون الطلاق بيدي، هذا لا يصلح النكاح، أي شرط ليس في كتاب الله فهو إيش؟ فهو باطل، وإن كان مئة شرط. نعم، فهو باطل وإن كان مئة شرط. ثم ينظر بعد ذلك هل يجوز بعد ذلك أن يقول وافق ثم يلغي الشرط كحديث بريرة، وحينئذ لنتكلم في المسألة الثانية التي ظننت أن لا علاقة بين الموضوع، وهو أنه هناك في النكاح ما لا يجوز عند الابتداء، وأما في الأثناء أثناء النكاح فجائز، فجائز يعني لا يبطل النكاح به. لا يجوز أن ينكح ابتداء امرأة وقعت فاحشة، الزاني لا ينكح إلا زانية. لكن لو أن امرأة ألمت بذلك فهل ينفسخ العقد مجرد ذلك؟ لا، فعليه حينئذ نعم ينبغي ترك مثل هذه المرأة، لكن هل ينفسخ بمجرد ذلك؟ لا. هل ينفسخ بمجرد ذلك؟ أي نعم. طب تأتي المسألة كم الآن؟ الثالثة. وش قلنا فيها؟ فملكها أمرها، قلتم جائز، فماذا يكون الحكم؟ ماذا يكون الحكم؟ يعني قال ملكتك أمرك، فقالت أنت الطلاق، أو قالت طلقت نفسي، فماذا يكون الحكم؟ يرجع إلى نيته. كذلك قال ابن عمر. لكن لو قالت أنا أردت ثلاث ترى وأراد تخلص من الرجل، قالت ثلاث خلاص، يرجع إلى نيته. قال ابن عمر بأصح الأسانيد: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة، فحلف على ذلك. فإذا إذا حلف على ذلك يكون أملك بها ما كانت في عدتها، يكون أملك بها ما دام في عدتها. المسألة الرابعة: قال أمرك بيدك، فجعل ينظر إليها وتنظر إليه. أمرك بيدك، مالك لا تنطقيه، فجعلت تخفض رأسها ثم قامت تجري باكية إلى حجرتها، فخرجت من حجرتها مزمجرة فجأة، قالت طلقت نفسي. فكم تحسب؟ ولا شيء، لأنه إذا ملكها أمرها يكون ذلك ما دامها في المجلس، فإذا فارقت المجلس انتهى، مثل البيعة، بيع بالخيار ما لم يتفرق. يعني هذا تقريبا للصورة، يعني ما دام تفرقت ذهب ملك ما الملك الذي ملكها إياه، ما دام تفرقت عنه في المجلس وقامت إلى حجرتها وانفصلت عن مجلسه، فحينئذ ليس له من أمرها شيء. طيب، ويكون أملك بها ما دامت، إذا قال في نفس المجلس طلقة، يعني ما دامت في عدتها. مسألة خامسة: هل تملك المرأة تزويج المرأة في حال الضرورة؟ ضرورة ما في لها أي ولي، لا أب ولا أخ ولا جد ولا عم ولا ابن عم ولا ابن ولا خال ولا شيخ قبيلة، ما لا شيخ قبيلة. طيب، وعندها أمه، لكن أمها امرأة طيبة وقورة، امرأة طيبة جليلة وقورة، أخت رجال كما يقول عادة. محمد أمريكي، ما تدري، أحسنت، من كان لا يدري فليقل لا أدري. تخدير لا يجوز. طيب، وش تسوي المرأة ما عندها ولي؟ كالنساء الأوروبيات يسلمن، والصينيات وغيرهن أباهم كفار، هل الأب يكون وليه كافر؟ لا، يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز أن يكون هو أب البنت المسلمة التي أسلمت له أمر عليه النكاح أنه كافر، فكيف تزوج؟ زوجها الحاكم، السلطان، حديث السلطان ولي من لا ولي له. طيب، رحنا فرضا ذهبت إلى أوروبا وليس في حاكم أصلا إلا رئيس البلدية في قرطبة، ما في حاكم أصلا، حتى لو أنه حاكم كافر هل له ولاية؟ ها، له ولاية. طيب، ايش تفعل حينئذ؟ وفي بلد ليس فيها مركز إسلامي وليس فيها مقطوعة وممنوعة من السفر، الإمام أحمد أفتى في هذه المسألة كما في مسائل صالح، فقال يعني في مثل لعله هذا الاضطرار يزوجها رجل صالح، وإلا في الأصل أفتت اللجنة الدائمة أن المراكز الإسلامية هناك تقوم مقام المحاكم الاضطرار، رئيس المركز هناك نعم تقوم هذا المقام. طيب، لكن فرضا عند العدم أو ما يستطيعون أن يذهبوا إليهم أو كون ممنوع التوكيل من ولاية إلى ولاية، المهم قال الإمام أحمد يزوجها رجل صالح، المهم يكون هناك ولي، ولكن لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج طيب ولا تزوج نعم المرأة المرأة، فلا يكون نكاح صحيح. إذا زوجت المرأة المرأة، وإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن لا يسترخص بالأقوال الشاذة في باب النكاح، يكون يهوى امرأة في سفر مثلا أولياؤها غير موافقين أو في محلة فيتزوجها، يقول بتزوجها على مذهب الأحناف من غير ولي، هذا من أعظم المحرمات. قال إن نحن فيما استرخص بكلام الفقهاء فاسق، النبي يقول لا نكاح للولي، أفرض أبي حنيفة أو الأحناف ما صح عندهم الحديث، أن صح عندك إيش عذرك عند الله؟ وانت عرفت أن الحديث صحيح، ضعف الأحناف الحديث وعامل المرأة كما تعامل الأعيان التي تحت يدها في البيع، فرأوا أن إذا كانت بالغة عاقلة تزوج نفسها من غير إذن ولي، فلا يجوز أن تسترخص بكلام الفقهاء. قال الإمام أحمد سئل، أو بل هو قال سمعت أحد سعيد القطان يقول من أخذ مذهب أهل الكوفة في جواز شرب النبيذ وأهل مكة في نكاح المتعة والمدينة في سماع الأغاني فهو فاسق، ما قصد الشرع، قصد أن يترخص بكلام الفقهاء. الآن مثل ما ترونهم إلا يشتروا البيوعات المحرمة في البنوك، بيع التأجير منتهي بالتمليك، يقول أفت الشيوخ أفت الشيوخ، لا يجوز التحايل على الشريعة بأخر أناس لا تعرفه، علم المجهول موقوف عليه، من الشيخ هذا اللي في البنك ما نعرف إلا في البنك اسمه، حتى لو كان مشهور ما اسمه على كل بنك، هذا غير موثوق في باب البيوع، ما دام الاسم على البنوك كلهم إلى دونه، إيش عنده شنو ليش؟ سواد عيونه؟ ها؟ ولا يقول اسمه رنان يليق مع مشتريات البنوك، لأن هذا دعاية اسمه جميل، لا فتواه جميلة، فتواه جميلة يحبونها لأنهم يسترخصون بها، مو باسمه ولا وصفه، مصلحة البنك، فينادون في كل بنك. ولا أعتب على الشيوخ اللي قيل لهم إن البنك يسترخصون بكلامك، يقول والله ما قلت لهم هالكلام، طيب أعلن تبرع منهم في كل مكان، أعلن والله لعبوا في تلاعبوا بكلامي استغفر الله الله يهديه. طيب اسم الكلام، الناس يأكلون ربا فتواك الآن بالملايين، لا تسمون أحد، بالملايين يأكلون من ورائك، فينبغي حينئذ أن تبين وتصدر فتوى في ذلك، ولا في مجاملة. ابن عباس مع أنه عالم جليل ورع يرى له على خده خطان أسودان البكاء من خشية الرحيم الرحمن، إلا أن أبا سعيد واجهه يوم الحق كما روى ذلك الفقيه البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه
في كتابه قال لما سمع ابن عباس يفتي إنما الربا النسيئة، متأول مع أنه ولا، لكن واجهه وبين له، فقال لماذا تؤكل الربا الناس يا ابن عباس؟ أما سمعت عن النبي يقول الذهب بالذهب الفضة، إلى أن ذكر الحديث ورجع ابن عباس إلى كلامه، عالم ولا. فينبغي السكوت عن فتاوى يتأكل الناس بها الربا، وإن كان أخي رجل جليل، لأن أجل منه رب العالمين، فهذا الرجل أعز علينا من الله ألا نبين خطأ، دينه أعز سبحانه، هو خالقنا ورازقنا، هو الذي أنزل هذه الشريعة، ليس لأحد أن يسترخص بكلام المشايخ في باب الأنكحة ولا في باب البيوع ولا في باب الطلاق، يتبع السنة في ذلك كله. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. طيب، ثم ولجنا في باب الإيلاء. فما معنى الإيلاء لغة؟ هو الحلف. طيب شرعا، ما هو الإيلاء شرعا المقصود به؟ الحلف على ألا يطأ أو على الامتناع عن وطئ الزوجة، الامتناع. طيب لو أن رجلا حلف ألا يطأ زوجة، فماذا عليه؟ فماذا عليه؟ نعم، أربع. ما الدليل على هذا؟ طيب، والأصل فيه قوله قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم يحلفون أن لا يطؤونهن، تربص أي انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا بأن يوقفوا فينظر، لأن الأصل أن معهم عقدة النكاح. فهنا قولان، قول الأحناف أنها تطلق بالمذي المدة، قول الجمهور كالحنابلة وغيرهم أنه ومالك أنه يوقف، والصحيح الثاني هو قول جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ورجعت عن قولي أنه متفق بين الصحابة، سبق اعتبروا يعني الكلام أن هذا خطأ، والصحيح أنه فيه خلاف، والصواب مع قول من قال أنه يوقف على أثر علي أنه كان يقول إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي. طيب المسألة الخامسة أو السادسة، إذا وفى فقال خلاص أرجع عن يميني وجامعها، ماذا عليه؟ ماذا عليه إن جامعها؟ طيب إن جامعها على رأس 4 أشهر، يعني قال والله ما أطأ 4 أشهر و10، المهم جامعها، قال ما أطأ إلا بعد 4 أشهر فجامعها قبل، يكفر عن يمينه. فإذا قال والله لا أطأ زوجي فيمهل 4 أشهر، فإن زاد على 4 أشهر إما أن يطلق، نعم يوقف بعد 4 أشهر، إما أن يطلق وإما أن يفيء الجماع. طيب قول مروان كان يقذف الرجل إذا آل من امرأته أنه إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقة، هل هذا راجح؟ مضت 4 أشهر تطليقة صحيح؟ ليس بصحيح، لا دليل عليه، إن الله قال الذين يؤلون تربص، لو كانت تطليقة أو كما ذهب الأحناف وذهب مروان لما أرجع الأمر إلى إيش؟ إلى الزوج، فقال فإن عزم، فجعل التخير بيد من؟ فإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن ثاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب وما روي عن علي أنه قال ذلك فهو منقطع، أنه قال 4 تطليقة ورد، لكن الحسن عن علي قلنا أنه منقطع. أما ابن مسعود نعم ثبت عنه ذلك، وهذا يدل على كل ما أخذ المقال ابن مسعود هنا الذي قال تمر 4 أشهر تطليقة، كيف ما نأخذ بقول النبي قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد، أخذ المقال أنه تطليقة، وبذلك أخذ أهل الكوفة. أولا خولف، ثانيا
خالف النص،
إيه لأنه خالف ما ظهر من النص، ونحن نقول أعلى طبقة من المسعود بكر عمر لما رأى أن لا يجوز للمحرم الطيب خالفنا قوله، لقول عائشة بن عباس أنه يجوز للمحرم الطيب قبل إحرامه، يعني عائشة طيبة النبي قبل إحرامه وهو أعلى طبقة من عمر، إذن نحن ندور مع الحق حيث ذا، هذه طريقة الحديث، يختلف الصحابة تخيروا من أقوالهم ما وافق الحق. نعم طيب، وهذا هو القول المعتمد أنه يوقف المولي بعد 4 أشهر، فإما أن يفي وإما أن يطلق، وهذا قول أئمة، حتى تلامذة ابن عباس مجاهد وطاووس ومالك وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور، نعم فهذا هو الحق في هذه المسألة، خلافا لأبي حنيفة قال إذا مضت المولي 4 أشهر بانت منه مرة تطليقة بائنا لا يملك فيها الرجعة، وهو قول ابن عباس، لكن هذا قلنا قول مرجوح. طيب وصلنا في مالك انه بلغه ولا مروان ولا
مسألة، قال مالك في الرجل يولي في المرأة فيوقف ويطلق عند القضاء 4 أشهر،
يعني أخذنا مالك أنه بلغ لمروان ثم بعدها ثم بعدها أخذنا إيش؟
وقفنا عند هذا،
وقفنا عند هذا ثم مسألة ظن عن مالك،
مسألة ما
ما أخذنا المسألة كاملها. إلى العبد
لا مسألة قبلها.
طيب مسألة في الإله، قال مالك نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام مالك رحمه الله في الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء 4 أشهر ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة له عليها إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها. فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضا فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهر ولم يكن له عليها رجعة لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها فلا عدة له عليها ولا رجعة.
طيب الآن باب إيلاء العبد هنا بعد ويش؟
إيلاء العبد لسه ما وصل.
طيب اقرأ اللي بعد هذه المسألة.
قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها إنه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها كان أحق بها وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
طيب اقرأ اللي بعدها وش اللي بعدها. اقرأ أكثر.
قال مالك في الرجل يولي امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاق. قال هما تطليقتان إن هو وقف فلم يفي وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق وذلك أن الأربعة الأشهر التي كان يوقف بعدها مضت وليس له يومئذ بامرأة. قال مالك ومن حلف ألا يطأ امرأته يوما أو شهرا
أكمل
ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك إيلاء وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر
إن الإيلاء
وإنما
هو الحلف ألا يقع ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر. أما إذا قال والله ما أطأك ثم وطأها على رأس الأربعة أشهر فإنه حينئذ ليس بمولي حتى إذا زاد يوم على الأربعة أوقف فقيل له إما أن تطأ وإلا أن تدع المرأة تطلقها. فإذا حلف شهرين كذلك لا يسمى أنه مولي إذا حلف ثلاثة أشهر كذلك. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا إذن عنده مدة كم؟ أربعة أشهر. ولذلك كان من حكمة ذلك كما ذكرنا أن هذه هي المدة التي يمكن أن تصبر فيها المرأة حتى لا يقع لها من الزيغ ما يفسد دنياها وأخراها. نعم أكمل.
قال مالك ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك إيلاء وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر.
قرأت هذه
فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء لأنه إذا جاء الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف. قال مالك ومن حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء. قال مالك وقد بلغني أن عليا ابن أبي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن ذلك فلم يره إلها. قال باب إلاء العبد. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن إلاء العبد فقال هو نحو إلاء الحر وهو عليه واجب، وإلاء العبد شهران.
نعم، الطريقة الصحيحة أن إذا ورث الرجل من أئمة الدين كمالك وأحمد ونحوهم مسائل، فإن لم يكن يعرف دليلا على الاعتراض عليها فالأصل أن يفيد منها حتى يعرف دليل على غلطها. وهذا المسلك كان يتبعه الإمام أحمد، يقول أي مسألة لا أستحضر دليلها جعلت الشافعي حجة بيني وبين الله. فإذا كنت تقرأ فوجدت مثل مالك ونحن يذكرون علما لا يدللون عليه فالأصل أن تتبعهم في ذلك حتى يتبين لك دليل يخالف قولهم، لأنه قد أمرنا بطاعة العلماء. قال الله تعالى في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر العلماء والأمراء. لكن إذا ذكرت خلاف ودليل فبين بدليله. ولذلك يخبرني شيخنا العلامة صالح الفوزان قال نحن في هيئة كبار العلماء تأتينا الأسئلة من الجمهور فنجيب بحسب الدليل في اختلاف العلماء، لكن المسألة التي لا نستحضر فيها دليل نأخذ فيها بقول الإمام أحمد. هذا من باب قول الشافعي جعلت الشافعي، قول الإمام أحمد جعلت الشافعي حجة بينه وبين الله، هذا أحسن من الرأي. هذا المنهج ينبغي أن تصير عليه، مفهوم؟ أما قول بعض المتنطعين وهو لا يشعر في تنطعه يقول لا يجوز التقليد مطلقا، هذا تنطع، بل يقال التقليد كالضرورة كأكل الميتة. فإن احتاج الفقيه إليه كحاجة الإمام أحمد في مسألة لا يذكر دليلها يأخذ بقول الشافعي، أما إذا عرف معارض من الأدلة فإنه يقضي بحسب الدليل أو يعرف خلافا وعرف الدليل فيه. وإلا للعبد أن يصير لقول أعلم من يعلم أنه يعلم المسألة. في باب إلاء العبد، هل العبد يكون إيلاؤه مثل الحر؟ لو قال العبد لزوجه والله ما أطأك. فهنا سئل ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري أول من جمع السنة رحمة الله عليه عن إيلاء العبد، فقال هو نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب، وإيلاء العبد جعله كم؟ شهرين. فهنا اختلف العلماء في مدة إيلاء العبد هل هو شهران أم أربعة، فذهب مالك أو ذهب بعض العلم أنه يكون في ذلك شهرين، وذهب آخرون أنه يكون أربع. الذين يقولون أنه شهرين إلى الحر، إذا الذين يقولون بأنه أربعة أشهر يقولون قياسا على حدوده وطلاقه، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وبه يقول الشافعي. الذين يقولون عفوا إيلاؤه شهران على النصف من إيلاء الحر، اللي يقولون شهرين يقول هذا قياس على حدوده وطلاقه. وذهب الشافعي لأنها أربعة أشهر أنه إيلاؤه مثل الحر، أربعة أشهر قياسا على إجماع في أن الحر والعبد فيما يلزمهم من الإيمان سواء في الحدث، لأن هذه المسألة ليست طلاق. حتى نأخذ بما ذهب إليه الطائفة الأولى، وإنما المسألة هنا أيمان. فمن هنا يقوى قول الشافعي، المسألة تتعلق بالإيمان ما تتعلق بإيش؟ بالطلاق، تتعلق بالإيمان. وبقول الشافعي وبه ذهب الإمام أحمد أن العبد إذا آلى فإنه يتربص به أربعة أشهر، لأنه حلف، لأنه حلف وليس يعتبر بطلاق حتى يقاس عليه. طيب، بعد الأذان إن شاء الله نكمل ما تبقى من الدرس.
رحمه الله باب ظهار الحر.
الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، فإذا قال هذه الكلمة وهي زوجه باقية فإنه لا يحل أن يجامعها حتى يكفر كفارة الظهار، فإنه أولا يحرم عليه هذه الكلمة، الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي أرضعنهن، إلا اللائي ولدنهن. وقال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، ثم بين كفارة الظهار سبحانه وتعالى. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فأولا قال فتحرير رقبة، ولكن قيد ذلك من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أيضا من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع قال في طعام 60 مسكينا، ولم يقيد ذلك بالتماس، فحصل الخلاف. فإذا جامعها بعد أن ظاهر منها فكفارة واحدة تكفي لذلك، ثم يعودون لما قالوا، معناها أنهم يريدوا جماعها. أما لو أنه ظاهر ولم يرد جماعها فقال بعضهم لا كفارة عليه، ليس بمجرد إطلاق الظهار كفر، ثم يعودون لما قالوا، يريد أن يجامع، لا يجامع حتى يكفر. أما أنه إذا ظاهر منها ولم يرد جماعها فإنها تبقى في ذمته ولا يلزمه العيش كفارة الظهار حتى يريد الجماع. الحديث اقرأ.
قال عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي
ثقة
أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل
القاسم محمد ثقة
عن رجل طلق امرأة هو تزوجها فقال القاسم بن محمد إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها ألا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر.
نعم هذا الأثر ما حكمه؟ نعم منقطع فلا يصح إسناده ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل إذا قال إذا طلق امرأة فقال عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها فقال القاسم محمد إن رجل جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها هذه مسألة معروفة عند الفقهاء وأن يقول الرجل إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي اختلف الفقهاء فيها فمنهم من قال كسعيد المسيب كما أنه لا ينعقد الطلاق قبل النكاح كذلك لا ينعقد بها لأنه قال الذين يظاهرون من نسائهم وهذه بعد لم تصبح مرأة الله القول الثاني أنه إن قال إن تزوجتها فهي علي كظهر أمي فرأوا أن هذا تحريم وكفارته أغرب الكفارات وهي كفارة الظهار وإن لم تكن امرأته فقد صارت فصار محرمة لا تحل له إلا بعد كفارة الظهار. وقال مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر على امرأته قبل أن ينكحها فقال إن نكها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر وهذا هو القول الأحوط وإن قال فأنت عليك ظهر أمي ثم نكحها فعليه كفارة الظهار قبل أن يمسها وبهذا قال الإمام أحمد وإسحاق فهذا هو القول الأحوط في هذا